نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي الدرس 13 وفي تتمة الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة، قال الإمام رحمه الله تعالى: العاشر مراعاة. طيب،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل قراءة الأدب العاشر ننبه على مسألة، وهي ما جاء في صفحة 14 في طبعة ابن الجوزي للمحقق طارق بن عبد الواحد بن علي، طبع الدار ابن الجوزي، طارق بن عبد الواحد بن علي في أسفل الصفحة. قال هذا طارق في آخر سطرين في الصفحة 14: ونحن نستطيع من خلال هذه المحاورة أن نستظهر كيف كان ولاة الأمر يوظفون القضاء لخدمة مآربهم السياسية، متوسلين إلى ذلك بالخدع اللفظية. وهذا الكلام لا شك أنه كلام باطل، فحاول تعلم عليه أن هذا فيه كلام في الولاة في هذا العصر، وهذا لا يجوز أبدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشر مراعاة نوبته، فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. قال الخطيب: يستحب للسابق.
الخطيب البغدادي صاحب في كتابه الجامع لأخلاق السامع. نعم.
قال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا.
الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. نعم.
من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر، وكذلك إذا كان
حديث ابن عمر أخرجه ابن حبان في صحيحه واللفظ له الذي سنسوقه إن شاء الله، وأخرجه الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في مصنفه. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: حسن لغيره. وها هي رواية ابن عمر، الحديث بطوله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. قال: اجلس. وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا فابدأ به. فأقبل على الثقفي فقال: إن شئت أجبتك. فقال: إن شئت أجبتك عما كنت تسأل، وإن شئت سألتني وأخبرك. فقال: يا رسول الله، بل أجبني. فقال: يا رسول الله، بل أجبني عما كنت أسألك. قال: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم؟ فقال: لا، والذي بعثك بالحق، ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. قال: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، وصل أول النهار وآخره. فقال: يا نبي الله، فإن صليت بينهما. قال: فأنت إذن مصلي. وصم من كل ثلاث شهر ثلاث من كل شهر 13 و14 و15. فقام الثقفي ثم أقبل على الأنصاري فقال: إن شئت أخبرتك عما جئت تسأل، وإن شئت سألتني فأخبرك. فقال: يا نبي الله، أخبرني عما جئت أسألك. قال: جئت تسألني عن الحاج، ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. فقال: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. قال: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة، فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كان عدد قطر السماء ورمل عالج، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وهذا الحديث أيضا رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وأما حديث ابن عباس فرواه الخطيب أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما ثقفي والآخر أنصاري، فقال الثقفي للأنصاري: إنك من قوم يؤثرون على أنفسهم، فما ترى في التقدم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقدمه. نعم، فالحاصل أنه لو جاء شخص غريب، يعني جاء من سفر وجاء للعالم وتكبد المشاق، لا مانع أن تؤثره على نفسك. وسيأتي الكلام عن مسألة الإيثار في القرب إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله.
لحظة. نعم. إذا جاء شخص غريب وتكبد الصعاب في السفر يقدم، حتى ولو جاء متأخرا يقدم على أهل البلد، إلا أن يرى أن العالم يقدم من هو من أهل البلد أو له فضل فله أن يقدم. أما إذا تساوي في الفضيلة فيقدم الغريب، لأنه ربما يحتاج إلى سفر ونحو ذلك. هذا من الأدب. أعد كلام ابن جماعة.
قال رحمه الله: العاشر مراعاة نوبته، فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. قال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر. وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره، فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. ويحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه.
طبعا هذا إذا كانوا الشيخ اختارهم يقرؤون، إن غالبا ما رأيناه المشايخ لأنهم يختارون الطلاب الذين يقرؤون من خواص طلابهم ونحو ذلك. نعم.
ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده.
هكذا وتجديد.
وإذا تساوق اثنان.
وتجدد ولا وتجديد؟
عندي وتجديد.
طبعا أنه أفضل تجديد وضوء. نعم.
وإذا تساوق اثنان وتنازع أقرع بينهم. إذن
هذه مسألة الإيثار في القرب. قد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كما في لقاء الباب المفتوح موضوع الإيثار بالقرب كأن تؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول. فإذا كنا في الصف الأول مثلا ووجدنا الأب أو العالم الشيخ في الصف الثاني وردنا أن نقدمه إلى الصف الأول مثلا، فهل هو مشروع أو مكروه أو يدخل في حدود الإباحة وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب الشيخ محمد عثيمين رحمه الله: الإيثار بالقرب على نوعين. النوع الأول القرب الواجبة، فهذه لا يجوز الإيثار بها، ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط وهو على غير وضوء، وصاحبه الذي معه على غير وضوء، ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء، لأنه يكون قد ترك واجبا عليه وهو الطهارة، وهو الطهارة بالماء، فالإيثار في الواجب حرام. وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة، وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب، في رغبة عنها. لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار، وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول، ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الوالد، فهنا نقول الأفضل أن تقدم والدك. أما إذا كان من الآباء الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه ولو كان والده في الصف الثاني، وكذلك بالنسبة للعالم. انتهى كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والعمدة في هذا كله قول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس أتأثر للأشياخ، هذا العمدة للفريقين. فالذين قالوا بجواز الإيثار قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ابن عباس، ولو كان الإيثار لا يجوز لما استأذنه. والذين قالوا بعدم الإيثار قالوا لما ابن عباس وكان على يمين النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شماله الأشياخ أبو بكر وعمر، وابن عباس قال: ما كنت لأوثر أحدا بسؤلك يا رسول الله، يعني ما بقي في الإناء بعد الشرب، فقال: فتلني في يدي، يعني أعجب بكلامه وفصاحته وذكائه، وأعطاه الإناء قدمه على أبي بكر وعمر. قالوا: فلو كان الإيثار مشروعا لأعطاه أبا بكر وعمر، ولكنه أعطاه ابن عباس. وهذا أيضا فيه مندوحة على حضور الصغار مجالس الكبار، وأن قولهم طعام الكبار سم للصغار هذا كلام خاطئ جدا يطلقه أصحاب الأحزاب والجماعات. ابن عمر كان يحضر المجالس فيها أبو بكر وعمر كما في حديث النخلة، وكذلك ابن عباس كان يحضر. نعم، فيعود الصبي على هذا حتى يعود أخلاق الرجال وآداب الرجال. نعم، وإذا كان هناك يعني ولد متلاعب أو شيء يصبر عليه. نعم.
وإذا تساوق اثنان وتنازعا،
يعني إذا اختلفوا واختصموا، نعم،
أقرع بينهما أو يقدم الشيخ أحدهم،
يعني من القرعة بالسهام ونحوها كما يقرع بين نسائه في السفر، نعم،
أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا،
نعم،
وإن كان عليه إقراؤهما فالقرعة. ومعيد المدرسة إذا شرط،
معيد المدرسة يعني القائم على المدرسة، نعم،
إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليه الغرباء فيها بغير إذنهم.
يعني إذا اشترط أنه يقرأ الوقت بعد العصر مثلا فجاء غرباء لابد أن يستأذنوه، لأن هذا وقته، لو خصص لوقت طالب معين وقتا معينا وجاء شخص آخر ولو كان غريبا يستأذن، لأن الحق لمن خصص له هذا الوقت. نعم، وعند التنازع تشرع القرعة، قرعة مشروعة. نعم.
قال رحمه الله: الحادي عشر.
طيب نكتفي إن شاء الله بهذا.